نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون، وبينا كيف استهلت السورة بالاستفهام المفخم المعظم وما يشمله من تعجب من استفهام أو من سؤال. فقال سبحانه: عما تساءلون، استعجاب كيف يسألون هذا السؤال. ثم أخبرنا فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وكلمة النبأ العظيم توحي بأنه أمر بلغ من العظمة بحيث يكون ظاهرا وواضحا بحيث لا يجب أن يتساءل عنه، لأن الله الذي أبدع الخلق بقدرته وأودع في الكون أسراره بحكمته لا يمكن أن يكون ذلك الأمر عبثا يفسد المفسد فيه ويصلح المصلح فيه بدون رجوع إلى محاسب يجازي كل إنسان عما قدم. وبعد ذلك أخبرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعدما قال ذلك أخبرنا أنهم سيعلمون ثم يعلمون، فإذا كانوا قد أنكروا أو ارتابوا في علم يقين صادر عن الله فإنهم سيعلمون عين يقين وسيعلمون حق يقين. سيعلمون عين يقين حينما يفجأهم الموت وما فيه من مشاهد كان حسهم لا يراها فأصبح حسهم يراها، حينئذ يعلمون صدق الحق فيما أخبر به من قوله: فبصرك اليوم حديد. وبعد ذلك سيعلمون حق اليقين حينما يفاجئون بالبعث وهم بين يدي ربهم يحاسبهم على ما قدموا بمعنى. وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية غيبية يأتي بالدليل عليها من القضايا المحسة ليجعل الشاهد عين الدليل على الغائب. فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، وهذا أمر لا يشك فيه، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا. كل ذلك آيات لا يشك فيها شك، ولم يدع مدع أنه أوجدها أو خلقها. إذن فالدعوة تصير لله إلى أن يثبت مدع آخر يقوم بدليل وببينة على أنه هو الذي جعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا. وحيث لم يجئ مدع بهذه الدعوة فستظل المسألة منسوبة إلى من قال أني أنا الذي خلقت، إلى أن يوجد معارض آخر يقول: لا، بل أنا الذي خلقت بدليل أقوى من دليل الأول. والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن مظاهر قدرته وحكمته في كونه يبدأه بقوله: ألم نجعل الأرض مهادا، وكلمة مهاد توحي بأنه الفراش الوطيء المعد للطفل كالمهدي. وما دام مهدا فكأن الحق سبحانه وتعالى علم أن خلقه الأول سيستقبل الحياة التي يحياها بطفولة عقلية، فلا علم له بشيء ولا يستطيع أن يفكر ليبذر ويحرص، فلا بد من أن يعد له مقومات الحياة إلى أن يبدأ له تفكير فيستطيع بعد ذلك أن يزرع وأن يحرس وأن يبذر. فكلمة مهاد تشي بهذا، وأيضا كلمة مهاد تشي بالطفولة الأولية، والطفولة الأولية أول ما يبدأ فيه الإنسان من حركة الحياة هو ظاهرة التنفس، أول عملية قبل أن يأكل وقبل أن يتحرك أي شيء فيه تتحرك رئته. ولذلك إذا كان الوليد أو الجنين منكوسا يعني رأسه إلى الداخل ولم تبرز أول ما تبرز تعرض الوليد للاختناق، لأنه بمجرد أن يأذن الله سبحانه وتعالى للجنين أن ينفصل خلقا آخر عن أمه فلا بد له من حياة ذاتية كانت حياته أولا تبعا لحياة أمه، والآن تبدأ له حياة ذاتية، فما لم يخرج وجهه وتتعرض أنفه لاستنشاق الهواء لتؤدي الرئة مهمتها في عملية التنفس فإنه يموت. أما إذا خرجت الرأس وأمكنه عملية التنفس يطول وجوده في بطن أمه أو لا يطول هذه عملية أخرى. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، قلنا ظاهرة الوتديات في الأرض كما أنها لترسي الأرض حتى لا تميد من الحركة، قلنا أنها عامل مساعد للجاذبية الأرضية التي تجذب قبة الهواء الضروري للإنسان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وبعد ذلك تشي إلينا أن الحق قبل أن يخلق الخلق مهد لهذا الخلق الحياة وأولياتها، ففراش كمهد الطفل ثم جبال كالأوتاد عامل مساعد على حفظ الهواء الذي هو الضرورة الأولى في الحياة، وبعد ذلك خلقنا أزواجا. إذن فأعد لخلقه مقومات الحياة قبل أن يخلق ذلك الإيه؟ ذلك الخلق. وخلقناكم أزواجا للسكن وللمودة وللرحمة وللإنسان أيضا. وخلقناكم أزواجا، وبعد ذلك تكلم الحق عن ظاهرة هي ظاهرة النوم، والنوم كما قلنا آخر ما انتهي إليه أنه ردع طبيعي في الجسم يؤذن الجسم بأنه لم يعد صالحا لحركة الحياة، فليعتزل حركة الحياة قصرا عنه وينام. فإذا ما نام وارتاح عاد تفاعله الكيماوي إلى طبيعته ثم قام نشيطا فاستأنف حياة أخرى. ولذلك يأتي النوم قصرا عن الإنسان، يتحيل الإنسان عليه فلا يأتي، ولكنه يفجأه فيكون نوما لا يعرف كيف بدأ به. هذا ردع ذاتي بأن الآلة الإنسانية لم تعد صالحة لمواجهة حركة الحياة فلتنقطع عن الحياة. لذلك جعل الله النوم سباتا، وبعد ذلك جعل الليل لباسا سترا لنا، وهذا الستر له فوائده الكثيرة. أن الإنسان حينما يخلو بنفسه يحب في نومه أن لا يطلع عليه أحد، لأنه في نومه ما دام فاقد الوعي قد تصدر منه أشياء لا يحب أن يراها عليه أحد، فجعل الله سبحانه وتعالى الليل لباسا. وأيضا فهناك ضروريات حركية أيضا تقتضي وجود اللباس، كأن تباغت عدوا أو أن تبيت له حتى لا يراك بما تعد له. إذن فله ضروريات في وجود الستر وضروريات في وجود الأعداء ومجابهتهم بحيث لا يرونك في فعله. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهذا أمر واضح كما قلنا فيه لحركة الحياة. يقول الحق بعد ذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع الشداد كما تدل عليه السياقات الكثيرة في القرآن مراد بها السماوات، وكون السماوات سبع متعدد النصوص، وكونها طباق أيضا متعدد النصوص. إلا أن الناس نظرا لأن إدراكهم لم يصل إلى جرم السماء ليعرفوا حقيقة ذلك الجرم، حاولوا جاهدين أن يعبروا عن معنى السماء بأشياء تطيقها عقول الناس، وخاصة عندما تبرز في ميدان الفكر نظريات، هذه النظريات تبهر الناس حين يسمعونها، والذين يحبون إخلاصا لدينهم أن لا يبعدوا الدين عن واقع الحياة يحاولون جاهدين أن يقربوا قضايا الدين وخاصة الغيبيات عن مشاهدهم إلى عقولهم. التقريب إلى العقل عملية تعرض لها العصر الحديث. كان على رأس هؤلاء طبعا الشيخ محمد عبده، وهو زعيم المدرسة العقلانية التي كانت تحاول دائما أن تقرب قضايا الدين التي تتعلق بالغيب إلى عقول الناس، وهي ظاهرة تدل على الغيرة للدين ولكنها تضر أكثر مما تنفع. لماذا؟ لأن قضايا الدين في الأمور الغيبية الإيمان بها هو الواجب، كيفية ما تؤمن به ليس من الضروري أن تعرفه. وقلنا إن الإيمان له قمة وهو أن تؤمن بالله، فإذا ما آمنت بالله باختيارك ودخلت على القمة بعقلك فتقبل عن الله كل ما يقوله لك، وسعه عقلك أو لم يسعه. وفي ماديات الحياة ما يؤكد صدق هذه القضية، فكم من أمور لم تكن غيبا بحتا وإنما كانت غيبا فقط عن مشاهدنا لأن آلات إدراكنا لم تكن تستوعبها ولكنها مادية. فكثير من الماديات كان أمرا غيبيا كالميكروبات، ولكن العلم حينما تقدمت آلاته بالمجاهر والتلسكوبات أمكننا أن نرى ما لم نكن نراه. إذن فكن أمر لا تدركه بحسك لا يعني أنه غير موجود. قد تتهم أنت حسك لأنه لم يصل إلى إدراك ذلك. ووجود أشياء كانت غيبا ثم صارت الآن مشهدا دليل على أن عقلك يجب أن لا يتوقف في الأمر الغيبي لأنه لم يدرك، بل يقول ما دام الله قاله فهو موجود، أدركته أم لم أدرك. وإذا كان العلم لا يزال يكشف لنا مستورا من مستورات الله في كونه وكانت غيبا عن الناس ثم تصير الآن مشهدا، أفلا يكون ذلك دليلا لي على أن الحق حين يكلمني عن غيب لا أرفض هذا الكلام لمجرد أني لا أدركه، لأننا نقول في ماديات حياتك كانت أمور غيب ثم أصبحت مشهدا، فخذ من ذلك وسيلة أيضا إلى الإيمان بأن مغيبات كثيرة لم يكن عقلك يدركها ولكن الله أخبر بها فيجب أن تصدقها. ولذلك قلنا إن القرآن حينما يميز المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، لأن الذي يؤمن بالمشهد أمر يشترك فيه غير المؤمن والمؤمن، فلا مزية للمؤمن إلا أن يؤمن بأمر الغيب. أما إذا كان أمر العقل مقتنع به والحس يؤيده فما داعي الإيمان؟ لا داعي للإيمان أبدا. فلما رأوا أن السماوات لا تدخل تحت حسنا ولا تحت تجربتنا ولا نستطيع أن نعرف عنها شيئا، ماذا قالوا؟ قالوا إن السماء هي كل ما علاك فأظلك، والكواكب والشمس والقمر والنجوم اللي فوقنا دين هي عبارة عن السماء. وزاد من انتقالهم في هذه المسألة نقل عن الغيب إلى العالم المحس أن الكواكب السيارة اللي كانوا يعرفوها في ذلك الزمن كانت سبعة، فهي مطابقة للعدد عن السماوات السبع. لكن تبين فيما بعد ذلك أن السيارات حول الشمس مش سبعة، اكتشفت سيارات أخرى. وهل كان السماء ليس فيها إلا الشمس وتوابعها من السيارات؟ طب ما في نجوم كتير وفي كواكب كتير قدامنا بنشوفها. إذن أرادوا أن يقربوا هذه المسألة من العقول المعاصرة فقالوا إن السماء هي عبارة عن الشمس والقمر والكواكب. الإمام محمد عبده أراد أن يفسر بناها في قوله إيه؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وبيض وتعرض لإيه؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قال إن البناء معناه إيه؟ معناه إيجاد أشياء تتماسك تماسكا قويا بحيث لا تنفصل عن بعضها، هذا هو البناء. كما نأتي باللبنة فوق اللبنة وبعد ذلك نمسكها بما بين اللبنتين من طين مرة أو من جير أو من اسمنت، كل ذلك عملية بناء. طيب يا إمام الكواكب اللي انت بتقول عليها الشمس والقمر والكواكب دي هي السماء، تبقى بناها يعني ايه؟ قال جعلها ممسوكة مع بعضها بحيث لا يسقط واحد عن فلك واحد وتفضل مرتبطة ومتمسكة بقانون الجاذبية، لأن في قانون الجاذبية اللي جابه نيوتن في القرن السابع عشر كان موجود فحبوا يستعملوا هذا القانون، ويقول إن القرآن متمشي مع القوانين العلمية. نيجي نقول له والله يا إمام ده كلام طيب، بس القرآن ما يتخذش آية آية، القرآن يتخذ جملة. فإذا مثلا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، يدل على أن السماء مش هي النجوم. وبعد ذلك يأتي في استهلال سورة أخرى وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، فمرة يعمل النجوم مغيرة للسماء ومرة يعمل الكواكب مغيرة للسماء. إذن فالسماء شيء والكواكب والنجوم شيء إيه؟ شيء آخر. يقول الحق سبحانه وتعالى أنه خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يبقى لازم تكون السماء طباق دي غير الشمس والقمر. ويلاحظ أن القرآن دقيق في استيعاب هذه الأشياء. مرة يقول فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، ومرة يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فيأتي مرة بالنجوم مقابل السماء، ومرة بالكواكب مقابل السماء. وطبعا احنا عرفنا أخيرا أنه فرقوا بين نجم وكوكب، إن النجم يبقى مضيء بذاته، ملتهب بذاته، لكن الكوكب ضوءه من غيره. ولذلك يجي برضو القرآن للدقة، دقة الخالق في الأداء، يجي مثلا يقول إيه نزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ويجي في آية تانية يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. جاب كواكب مرة وجاب مصابيح مرة، وهي كلها بتزين السماء، لأن القمر الكوكب اللي يستمد ضوء من الشمس برضو متلألئ وضاء ومشرق ومنير، فهو برضو زينة. إذن ما يشترطش أنها تكون هي في ذاتها متوهجة، ولكن يكفي أن تكون آخذة من الضوء من غيره وتبقى زينة. كلام على الأول. يبقى مرة يقول عليها كواكب، ومرة يقول عليها مصابيح. لو أردنا أن نفرق إحنا بين الكواكب والمصابيح، نجد أن القرآن أيضا هو الفيصل في هذه. إزاي؟ بيدلك على أن المصباح متوكد بذاته، متوكد بذاته، لكن في شيء يدي الإشعاع ولوش متوقد بذاته. يوم يجي يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة ضوءها من ذاته، الزجاجة بتعكس ضوء المصباح، المصباح هو اللي ضوءه ذاته. إذن فلما يقول ربنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، ومرة يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الاثنين، إما أن تكون كوكب وإما أن تكون نجم مضيء بذاته. خلاص من هذا إن السماء شيء، والكواكب والشمس والقمر شيء آخر، وخصوصا أنهم بعد أن اكتشفوا سيارات أخرى زي أورانوس ونبتون هو إلى آخره، وبلوتو ولا هو اللي اكتشفوه الأخير، تبقى زادت السيارات عن 7، فالمسألة إيه؟ وبعد ذلك لما جاء الراجل بتاع الفلك وقعد يدينا، قال لنا ايش هي المجرات السبعه بتاعتكم دول، كواكب السياره اللي حول الشمس، اين هذه من ملك الله؟ هذه مجموعه واحده من 100 مليون مجموعه في مجرتكم انتم، وعندنا 100 مليون مجره زيها. وعلى كل حال علشان اقرب لكم المساله ولا تدخلوش في متاهه حساب عشان تحسبوا هذه المسائل، اجمعوا الرمال اللي على شواطئ البحار كلها وبعدين عدوها، تجدوا الكواكب والنجوم والاشياء دي قدها تمام. يبقى ايش يا امام انت والمدرسه بتاعتك اللي عملتوا لنا ان الكون كله ما فيش فيها الا المجموعه الشمسيه، الشمس والقمر والارض والاشياء اللي دي، اين هذه من ملك الله؟ الشعره بيننا وبينها 14 سنه ضوئيه، بينما بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئيه، 14 سنة ضوئية، وبتدي ضوء وحرارة قد الشمس 26 مرة، ما رحناش للكواكب التانية الكبير. فإذا الكون ده انتوا كنتوا فاهمين ان الكون بتاعكم الشمس والقمر وشيوط الكواكب والنجوم دي والأرض، زي ما اليونانيين تقول لك الأرض هي مركز الكون. ايش الأرض مركز الكون بالنسبة لكون الله؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، عملية واسعة قوي. إذا فكونهم يقولوا ان السماء هي هذه والجاذبية هي اللي مسكاها وإلى آخره، نقوم نقول له تعالى يا أخي القرآن لما بيجي يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة بناء، ولما يتعرض لمباني الأرض يقول عليها بنيان، جعل الأرض إيه فراشا والسماء بناء، جعل الأرض مهادا والسماء بناء، كل ما يتعلق بالسماء يسميه بناء. حين يتعرض لمباني الأرض ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. كل كلمة تتعلق بالبناء في الأرض يسميه بنيان، وديك يسميها بناء فقط. إن البناء أنت تقدر تميز لبنة عن لبنة، وتجد بينهم وبين بعض لحمة، يوم يقول لك لا شوف السماء كده بص لها كويس هل ترى فيها من فطور شكوك؟ لا. يبقى معنى البناء هنا يعني المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم، بحيث لا تستطيع أن تتبين فاصلا بين شيء وشيء آخر. وبعدين يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحاسئا، مما يدل على أن برضو مرء العين ما يستطيعش. ولذلك أنت تشوف مثلا السماء لما تكون صافية، بص للسماء لما تكون صافية كده تقوم تجدها إيه بلون واحد وملاسة واحدة وشكل واحد. انظر إلى القمر وأمعن في النظر، لازم تجد فيه اللي بيسموه الكلف. انظر إلى الشمس برضو تجد فيها البقع. إذن معنى بناء السماء أنها بناء مش حتة مضمومة حتة وبينهم شيء بيلحمهم مع بعض، لا ما فيش فطور ولا شقوق ولا أي حاجة أبدا، يعني حاجة ملساء. ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله ثم يأتي الرسول وقول طلعت للسماء واستفتح جبريل وبعد ذلك قيل ومن مع قال محمد وبعدين فتحوا له وبعدين طلع للسماء التالي، بعد ذلك يا إمام أنت والمدرسة بتاعتك تقولهم إن السماء المراد بها ما علانا فأضلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم، لتقربوا هذه المسألة على العقول وتقولهم إن الدين مش متعارض مع العلم. الدين صحيح ما يتعارضش مع العلم، إنما العلم هو العلم الذي يصل إلى حقيقة علم، لأن التضارب لا يمكن أن يتأتى بين كلام الله وبين كون الله. الله هو الذي خلق الكون، والله هو الذي قال القرآن، يبقى إذن لا تعارض أبدا. إنما ينشأ التعارض من أي شيء؟ أن تعتبر حقيقة في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة، أو تعتبر حقيقة في الكون على فهمك وهي ليست حقيقة. أما إن صرت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرآنية وإلى حقيقة كونية كحقيقة كونية فلا يمكن أن يوجد تضارب أبدا. ولكن الناس دائما يتعجلون، كلما رأوا بارقة من علم نظرية أو أي حاجة يحاولون أن يفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالى. هم صحيح مخلصين في هذه المسألة، إنما الإخلاص قد يضر، لأن ليس من مهمة الدين أن ينزل إلى مستوى عقول الناس، إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى مستوى. وهذه مسألة إن عرفتها زي ما عرفتهاش، يعني طرف عقلي وعلمي، إن عرفت أن السماء هي كذا أو كذا مش هيترتب عليها في نفعك منها اللي مقصود لله شيء، بل أنت بتنتفع بتنتفع. بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والأربعين؟ إذا كنا كل يوم بنخطو في العلم خطوات تدلنا على حقائق، فإذا كان العقل في القرن العشرين عايز يفهم الحقائق الغيبية الآن، فماذا ترك للعقل لعقل القرن الثلاثين؟ مش أسرار الله بتيجي بأطارة كده كل يوم يدي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض الإيه الأسرار. ولذلك قلنا في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ستظل سنريهم، مش أريناهم، لا حنفضل نقرأها إلى يوم الساعة سنريهم، ومعنى ذلك أن كل يوم لا بد أن يأتي بجديد. فإذا كنا عايزين نفهم بقى السماء واو إلى آخره على هذا الفهم النهاردة ونتعجل المسألة علشان نقنع العقول المعاصرة بأن القرآن متمشي مع الحقيقة العلمية، وبعدين لما النظرية العلمية غلطت ماذا نقول فيها الآن؟ إذن فيجب أن نفهم السماء كما قال الله سبع سماوات طباقا، وبعد ذلك كل الكواكب دي في السماء الدنيا، نزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، كل دي دون السماء ولا لهاش علاقة بالسماء. كنا ما نقدرش نوصل للسماء، ده احنا ما قدرناش نوصل لما بيننا وبين السماء، فإلى أن نفرغ من قضية ما بيننا وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف إيه؟ نعرف السماء. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الحق سبحانه وتعالى في كلمة سراج وهاج ديا، أولا الشيء الوهاج هو المتوقد، أو الشيء الوهاج هو المتلألئ، يبقى التوهج يعطي معنيين اثنين، معنى توقد والتوقد يعطي حرارة، التلألؤ يعطي لمعان وبريق. يعني يقول الذهب متوهج يعني بيعطي لون وهجي، والنار متوهجة. صحيح الشمس سراج ونحن نعلم أن السراج فيه حرارة وفيه نور، لكن القمر فيه نور بس، وجعل القمر فيهن إيه؟ نورا، وجعل الشمس سراجا. يبقى بس القمر بيدي نور، ولذلك بيسموه الإيه؟ النور الحليم. النور الحليم يعني اللي ما فيش فيه حرارة، لكن الشمس نورها إيه؟ نورها فيه حرارة. ده له مهمة وده له مهمة. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لو عرفنا المقارنة بين كلمة وهاج وهي التوقد وبين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نعرف أن اللي قال الكلام ده الخالق اللي مرتب الأمور على أسبابها ومسبباتها وعللها ومعلولاتها. لأن المطر كما نعلم الماء العذب اللي بينزل لنا من جهة السماء هذا طبعا نتيجة إيه؟ مستودع المياه كما نعرف البحار وهي مالحة، فلازم من عملية زي ما بيقولوا تقطير. تقطير ده ينشأ من عمليات يتبخر، ومعنى يتبخر بخار المياه يطلع كده وبعد ذلك يذهب في الجو وبعد ذلك ينعقد وبعدين يصادف منطقة بردة وبعدين يتكاثف وينزل لنا مطر إيه؟ فرات عذب سائق شراب. إذن فهناك صلة بين الشمس سراج وبين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يجي العلماء عند المعصرات وبرضو يقفوا فيه. أولا لازم نبحث المعنى اللغوي، معصر يعني إيه؟ معصر من أعصرة. أعصرة في اللغة بمعنى حان وقت إنجاب الجارية. جارية معصر يعني حان وقت إنجابها، يعني صالح، يعني حاضت، فهي ابتدأت تصلحه لعملية الإنجاب هذه. وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص تاعبان ومعصره. معصر يعني فتاة ناهد بلغت سن الأنوثة اللي ممكن تصلح نافع. يبقى إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي إيه؟ من إيه؟ بعضهم يقول الرياح، بعضهم يقول السحب، ويقول قمم الجبال. المهم أنها من شيء أعصر يعني حان وقته إنجاب. الريح بتحمل السحاب، إنما مش كل ريح تحمل السحاب، لازم يبلغ منطقة فيها بردة علشان يتكاثف وينزل. كذلك الجبال، مش كل جبل له قمة ينزل عليه مية، لازم جبل يكون على مستوى عالي. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فإسقاء الماء الفرات مرتبط بإيه؟ برواسية شامخات. لذلك أنت لما تيجي مثلا في واحد اسمه إيه والله ما بعرف أنطق اسمه صح، اسمه هت شم سم، عامل دائرة معارف لخط الثلج الدائم، مصورة لخط الثلج الدائم، يسمي خط الثلج. خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه الثلج. لاحظنا في رسم الخط ده ان الخط بادئ من خط الاستواء عالي وبعدين ماشي كده ناحية مدار السرطان يوطى وبعد ذلك ينتهي الى ان يصل الى مستوى سطح البحر. وجدوا ان اعلى قمة هناك في المنطقة الاستوائية من 16 الى 17 الف قدم. فاذا راح مدار السرطان عند 23 درجة يبقى 13 الف قدم بس، يبقى الارتفاع في خط الثلج نزل عند مدار السرطان. وبعدين مشي لحد عرض 50 طلع 6000 قدم، خط عرض 60 بقى 4000 قدم، عند خط عرض 70 خط الثلج بقى على سطح الايه؟ سطح البحر. اذا خط الثلج عامل كده، كل ما يبعد عن المنطقة الحارة ينزل خط الايه؟ خط الثلج. واحنا نعرف ان خط الثلج قمم الجبال كلها مغطاة بالثلوج، وطبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت ممكنش تيجي الا تحت الصفر. تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر، وبعدين فوق الصفر بربع درجة بنص درجة بكذا إلى كذا. التلج بيقولهم اللي متصل بهذه المسألة يفضل يسيح، لما يسيح يوم يسيح وينزل على الجبال، يوم ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل، تفضل مية نازلة إيه؟ دائما. لكن الرياح قالهم إن الرياح اللي بتمر على المنطقة خط الثلج بتودع كل ما فيها من مية على الصفر، وبعدين تهب على الجهات المقابلة بدون إيه؟ بدون ماء. أما معنى ذلك إن الجهات اللي ملهاش
خط ثلج بيمدها تفضل من غير ميه. قال لك لا، عمليه الرياح، عمليه الرياح. ولذلك ايه النور بتشرح لنا الايه العمليه، الم ترى ان الله ايه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. كلمه يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني ثم اجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. كنا نفهم ان كل سحاب يجيب مطر، يقول لك لا ده لازم سحاب من ذكور او من انوث، لازم في كهربائيه موجبه وكهربائيه سالبه ويجتمعوا مع بعض وتيجي الايه وتيجي العمليه. وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ارسلنا الرياح لواقح، كنا بنفهم انها بتلقح النباتات. وبعد ذلك عرفنا ازاي نجيب عدوى، يقول ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. يبقى اذا مش هي لواقح اللي انتم بتشوفوه، برضو بتلقح الموجبه والسلبه ويختلطوا وينزل الايه ينزل المطر. ده كلام ادانا العلم، جزاء الله خير على العلم النشاط الزيني، ادانا هذه الايه ادانا هذه المعلومات. اذا قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا يعني متدفق لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاظ. شوف الدقه، حب ونبات وجنات، دقة في التعبير ما يمكن يقولها إلا خالق. أولا النبات والجنات الألفاف لازم لها من جراثيم بذرية علشان تطلع منها، فيبقى الحب ده هو الأصل. إن كنت أنت بتشوف شيء ملوش حب فهو في الأصل جاي من حب، وإلا فمثلا آدم لما جيت كده يا ولد الأول جاب له ربنا بيزه وقال له ابذره بقى واستنى لما ينبت وبعدين كل منه، لابد أن يكون قد أعد له الأشياء اللي يأكلها. إذن فكل شيء لازم له بذر. كنا احنا بنزرع الآن بأشياء من غير بذر، يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها فلازم يكون لها أصلها بذر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقول لنا انتوا عايزين تعرفوا آية الله في الخلق وآية الله في الإبداء وآية الله، سيروا في الأرض شوفوا، لأن الأرض المعمورة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل. إنما سيروا في الأرض وروحوا للحتات الأماكن التي لم تطأها قدم إنسان، تروح للأماكن التي لم تطأها قدم إنسان تجد فيها أنواع من الأشجار وأنواع من الفواكه وأنواع من كذا. وجدت إزاي دي؟ إذن عملية الزرع مش بتاعتك، ده أنت عملية الزرع استفدت منها أولا وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها. يبقى إذن لازم تكون موجودة أولا حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي بلغ من شدة خصوبة الأرض أن تلتفت الأغصان على إيه؟ على بعض. وجنات إيه؟ ألفافا. بعد أن يتكلم الحق عن مظاهر قدرته وإبداعه ومظاهر حكمته المودعة في هذه الأشياء ينتقل إلى المعمى المقصود، لأن المسألة تكذيب بيوم الفصل، تكذيب بيوم الدين. فبيقول الكلام ده كان صح تكذبهم لو أنني لم أصنع كذا ولم أصنع كذا ولم أصنع كذا ولم أصنع كذا، وبما أنني صنعت إذا ما تكذبوش إلا أقول لكم عليه وأنه لازم يكون فيه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، فكأن الأشياء والآيات المحسة المشاهدة التي كما قلنا لم يدع أحد أنه أوجدها ما دامت منسوبة إلى الله، كان يجب أن الذي صنع هذه الأشياء لا نكذب أبدا أننا سنلقاه في يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كلمة كان إن يوم الفصل كان ميقاتا تدل هذه الآية على أن الذين يستعجلونه يريدون أن ينفعل الله لاستعجالهم فيعجل اليوم عما وقته. متى الساعة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الله لا ينفعل الوعد، لأن الانفعال تغير والحق لا يتغير. فليس معنى ذلك أنكم تنكرون يوم ربنا يعمل عملية يقول هم بينكرهم يلا ما جيب لهم يوم الفصل. قال لا، أصله أنه كان ميقات وبقدر وموقوف، وأنا لا أنفعل لهم لأن دول ناس عيونهم صغيرة، وهو أنا حنفعل للخلق. ده نظام معمول ونظام مرسوم أزلا، ولا يمكن أن يجعلني إنسان من خلقي أخرج عما رسمته. إن يوم الفصل كان ميقات، ميقات يعني وقت معلوم وله حد. فلا تظن أني سأنفعل لمن يقول منكرا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ولا متى الساعة، كل ده ولا عندي له تأثير لأنني لا أنفعل لخلقي لأن الانفعال تغير. والتغير على الحق سبحانه وتعالى ايه ممتنع. وكلمة يوم الفصل، كلمة الفصل نفسها تدل على ان في ايه، فيه التحام، التحام في قضية من القضايا، ده يقول حق وده يقول باطل. فبعد ذلك حين يجيء يوم الفصل تبان المسائل، الحق يجي على جنبه والباطل يجعله. إن يوم الفصل كان إيه؟ كان ميقات، يوم ينفخ في الصور، دي أكنها بداية الإيه؟ بداية يوم الفصل، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني زي ما بيقول يوم ندعو كل إناس بإيه؟ بإمامهم، أو أهل كل سيئة في صف لوحدهم. هؤلاء مثلا هم الزنا، هؤلاء هم آكلوا الربا، هؤلاء هم إيه؟ آكلوا السحت، هؤلاء هم الجائرون، يعني كل جماعة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ولذلك هناك حديث بيرويه ابن مردويه، ابن مردويه يرويه عن معاذ بن جبل، أن معاذ بن جبل حينما قرأ قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا سأل رسول الله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ سألت عن عظيم من الأمور. ثم أرسل بصره، يعني أرسل بصره إلى السماء، وقال عشرة أصناف ميزهم الله عز وجل من جماعة المسلمين فبدل صورهم، فمنهم من هم على صورة القردة، ومنهم من على هو على صورة الخنازير، ومنهم المنكسون أي رجولهم فوق رؤوسهم يسحبون منها، ومنهم العمي يتردون، ومنهم الصم البكم لا يعقلون، ومنهم من يمضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا، ومنهم قوم قطعت أيديهم وأرجلهم، ومنهم قوم يصلبون على جذوع من نار، ومنهم قوم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع، ومنهم قوم ملبسون جبابا من قطران لازقة بأجسادهم. أما الذين على صورة القردة، عايز يفصل بقى يعني الله، فهم القتات من الناس، قتات يعني النمامين اللي بيوقعوا بالنميلة الفساد بين الناس. وأما الذين هم على صورة الخنازير فهم أهل السحت، يعني الالتزاق من الحرام. وأما المنكسون أرجلهم فوق رؤوسهم يسحبون منها فهؤلاء هم أكلة الربا. وأما العمي فهم الذين يجورون في الحكم، وأما الصم البكم الذين لا يعقلون فهم المعجبون بأعمالهم، وأما الذين يمضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابة فهؤلاء هم علماء السوء وقصاص الفتنة يقولون ما لا يفعلون، وأما المقطعة أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم، وأما المصلوبون على جذوع من نار فهؤلاء هم السعاة بالناس إلى السلطان، وأما الذين هم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع فهم الذين اتبعوا ملذاتهم وشهواتهم، وأما الذين هم يلبسون جبابا من قطران لازقة بأسنان فهم أهل الكبر والخيلاء. بهذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أفواجا. وإن كان المدققون في تخريج الأحاديث قالوا إن السياق يدل على أن الكلام في من أنكر البعث ومنكر البعث أو المتشكك فيه كافر، وهذا الحديث إنما يتعرض لجماعة من المسلمين. لذلك ابن حجر قال يخيل إلي أن الحديث ده مش في موضعه أو هو موضوع، يعني استشهد به في غير إيه؟ في غير موضعه أو هو إيه؟ أو هو موضوع. يوم ينفخ في الصور فتأتون إيه؟ أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. معنى ذلك أنها الآن ما فيش فتوحة بينها وبينها. ما دام ما فيش فتح بينها وبين بعضها يبقى إيه؟ يبقى محبوكة. محبوكة يعني ما فيهاش فواصل. يوم انفطر الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا. لأن السماء سيعتريها من الانقلاب الهائل ما يعتري الأرض أيضا. خلاصة ما يكون في ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لأن الأرض والسماء اللي موجودين أرض وسماء معاش، وهناك أرض وسماء معاد. والفرق بين أرض المعاش وأرض المعاد أن أرض المعاش فيها ادخار الأسباب وعالم العلل وعالم المعلولات، ولكننا في الآخرة لا أسباب ولا علل ولا مقدمات، إنما بمجرد أن يخطر الشيء ببالك تعيش بقدرة المسبب في كل. يبقى إذن ما احناش عايزين لا دنيا العناصر، ولا مطر ينزل من السماء، ولا شمس تعمل حرارة وتبخر، ولا طبقة بردة ومش عايزين الايه. يبقى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى لازم يحصل للسماء في ذلك اليوم انقلاب، تمور مثلا، تتفطر، تنكد، كل ما يمكن أن يؤدي إلى إيه؟ إلى زوالها وإلى دمارها، لتأتي السماء الإيه؟ الجديدة والأرض الإيه؟ والأرض الجديدة. فهم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أولا المشهد اللي يشوف الإنسان في عالم الحس إن الجبال دي أثبت شيء رأي الإنسان راسخا، ذلك يقول لك راسخ كالطور. فأقول لك الجبل الراسخ اللي انت شايفه ده، وسيرت الجبال فكانت ايه؟ فكانت سراب. مسألة الجبال دي واخدة حظ واسع في القرآن. لما تيجي تلاقي 29 سورة 29 آية متعلقة بهذه الجبال، منها 11 آية متعلقة بأحوال الجبال في يوم القيامة. لكن مسألة التسيير وسيرت الجبال فكانت سرابا، ومعنى السراب الشيء تتوهمه شيئا وليس بشيء، يعني بقت هباء ما عادش لها وجود. هنا وسيرت الجبال فكانت سرابة، لما تتبعنا كلمة سيرت بالنسبة للجبال وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ التكوير: إذا الشمس إيه؟ كورت، وإذا النجوم إيه؟ انكدرت، وإذا الجبال سيرت. وبعدين في سورة الكهف برضو تعرضت للعملية دي: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إيه؟ وحشرناهم. وبرضو في سورة والطور وكتاب إيه؟ مسطور، وقول: يوم تمور السماء إيه؟ مورة، وتسير الجبال سيرة. وبرضو في سورتنا دي: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم تسير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سورة، إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسيير. لكن في سورة المرسلات: وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وبرضو في سورة والطور وكتاب إيه؟ مستور، يقول: يوم تمور السماء إيه؟ مورة، وتسير الجبال سيرة. وبرضو في سورتنا دي: وسيرت الجبال فكانت سرابا. كلمة تسيير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سور، إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسيير. لكن في سورة عامة: وسيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى أكن نتيجة التسيير إنها تصير إيه؟ يبقى أكن في عمليتين: تحرك من أماكنها بالسير، ثم تصير إيه؟ ثم تسير سرابا. هل التسيير هو عين النسف في بعض الآيات؟ برضو الجبال تعرض لها الحق سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن في كلمة النسف. هناك مثلا إيه؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. دي في سورة الإيه؟ المزمل. كثيب يعني رمل، مهيل هائل بعد ما كان متماسك. إنما الرمل لما يهول ويتماسك يبقى فضل في مكان ولا لا؟ يبقى إذن ما هياش بتاعت سرابا، لأن سرابا يعني تصبح كأنها لكن كسيب مهيل بس تدل على التفتت والتفكك، فالرملية ما تديش العملية الأخرانية. وبعد ذلك تيجي في سورة المرسلات، والمرسلات إيه؟ عرفة، فالعاصفات إيه؟ عصفة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالموقيات إيه؟ ذكرى، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت. إذا تعرضت برضو إيه؟ للنسف. وفي سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها إيه؟ كاذبة، خافضة إيه؟ رفع. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، فتتت يعني. إذن ففيه نسف وفيه تسيير. التسيير جاءت سورة النبأ فأنهتنا إلى واقعة، وهو أنها بعد التسيير وسيرت الجبال تقوم دي جبلها فكانت إيه؟ سراب. لكن النسف معناها أنها تتفتت، أدي عملية النسف. زي قلنا كسيبا إيه؟ كسيبا مهينة. يبقى معنى ذلك إما أن تفسر أن النسف هو التسيير، أو أن يكون النسف لبعض الجبال والتسيير للبعض، وذلك لاختلاف طبيعة الجبال. الجبال طبائعها إيه؟ مختلفة. اختلاف طبائعها يجعل إن الحالة التي تؤول إليها الجبال لتنتهي إلى عدم بتاخد إيه؟ صورتين اثنين، صورة تسيير وده قال عليه بتبقى إيه؟ سراب، وبعد ذلك صورة نسف. النسف ده لما نيجي نشوف الآية كده نقوم نقول في قوله سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ومرة تانية يقول كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف الملون، المنفوش يعني المندوب. لكن هل الجبال لما تبقى كثيب مهيل تماسك الرمل زي تماسك الصوف؟ يبقى إذن الجبال هتتعرض لعمليتين اثنين، تسيير فتصير ايه؟ هباء سراب، خلاص. وبعد ذلك ايه؟ نسف. وبعد عملية النسف دي اللي هتخليها كسيب مهين، يبقى لازم يجي لها عملية تزرية تانية، عملية، لانها لو ظلت كسيبا مهيل يبقى اذا الجبال نوعين، نوع فيه نسف ونوع فيه ايه؟ ونوع فيه تسيير. والمآل كله الى زوال الجبال الصامدة دي، لان ما عادش لها مهمة. احنا زي ما قلنا في الاخرة ما احناش هنعيش بالاسباب ولا بالايه ولا بالعلل والمعلومات ولا بالمقدمات والنتائج، ما لناش مجهود ابدا، هنعيش بايه؟ بآثار كل من الحق سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت ايه؟ سرى. ان جهنم كانت مرصادا. شوف بقى الغاية، اولا الحق سبحانه وتعالى لمنكرين البعث قال لهم ايه؟ الاول قال سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وبعدين جاب لهم الواقع ان يوم الفصل كان ميقاتا، واعطانا صور الانقلاب الهائل اللي هيحدث في الكون. وبعد ذلك الانقلاب الهائل ده لازم يكون نهايته بقى الجزاء. ان جهنم كانت مرصادا. شوف الدقه بقى التعبيريه في القران في كلمه مرصاد. معنى مرصاد يعني ايه؟ شوف كلمه مرصد احنا بنستعملها لايه؟ مرصد يعني واحد قاعد باجهزته قاعد يترقب الاحداث الكونيه. فكان بلغ من شده الاعداد لهؤلاء ان جهنم قاعده كده بتتربص لهم وتنتظرهم. كانت مرصادة يعني رصد ينتظر قدومهم، مش شيء غافل عنهم وبعد ذلك لا، ده نفس المكان اللي حيعذبوا فيه في ترقب وفي انتظار ولهفة ايه عليه. وزي ما ربنا بيعرض لنا ايه تكاد تميز من ايه من الغيظ، شوف الانفعال حتى اداها صورة الانفعال، فكأن المكان نفسه منفعل عليهم، مش المكان ما هوش داري بالعملية. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه خزنتها إلى إيه إلى آخر. وبرضو يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، شوف بقى شوف كنها يعني في حالة من الحالات اللي مغيظة من المخالفين لمنهج ربهم، زي ما قلنا سابقا إن الكون كله خاضع للحق والكون كله مسبح.
الكون كله مؤدي مهمته المنادى من الله. ساعة ما يشوف إنسان طاغي ينبو به ولا ما ينبوش؟ ينبو به. إذن ساعة ما يجي يشوف إنسان طاغي يوم ينتظر يوم ما يجي الإيه؟ ما يجي العذاب. تبقى بتتميز من الغيظ وبعد ذلك تقول إيه، هل امتلأتي؟ تقول لا، هل من مزيد؟ هاتهم هنا. الله. إذن انفعال الكون المسخر، الكون المسبح، الكون العابد كان مغيظا وكان محنقا من جنس الإنسان الذي انقسم منه طائع ومنه عاصي، وبقية الأجناس كما قلنا سابقا بإيه؟ بالإجماع. احنا لما عرضنا الآية بتاع الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول فيها ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ ها؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، مش بالإجماع ديا كله؟ وبعدين لما جه عند الإنسان سيد الكون قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذا لم ينقسم الخلق إلا عند الإنسان، إنما كله بإيه؟ بإجماع. فجهنم معذورة في إنها تعمل إيه؟ في إنها تقعد مترصدة لمين؟ لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله. إن جهنم كانت مرصادة. وبعد ذلك يقول الحق للطاغين مآبا. كلمة مآب دي تدل على إيه؟ تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به. الأوبة دي أمر مقطوع به، كأنهم بس في رحلة كده وجايين. للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا. هنا بقى طبعا وقفة للعلماء، الحقبة أو الحقبة إيه قد إيه؟ يقول لك 80 سنة. يقول لك لكن اشتقاقها من إيه؟ اشتقاقها لابد، لا تقول أحقاب إلا إذا كانت متتابعة، لا تقول أحقاب إلا إذا كانت، لأنها من حقيبة الراكب. حقيبة الراكب اللي بيضعها إيه؟ خلفه، فهي تابعة لرحله ولإيه؟ يبقى ما قلت ما تقولش لابسين فيها أحقابا يعني عدد محدود من الزمن، لأن أحقاب لا تقول إلا لأزمنة متلاحقة، يعني كل ما ينتهي إيه؟ حقب يجي إيه؟ حقب آخر بعده. ولذلك دي بعض الناس يقول لك مدام قال لابثين فيها أحقابا عددها، ادي للجمع أكثره وشوف الحقبة قد إيه، 80 مثلا سنة، وادي للجمع أكثره ولا أقل ولا إلى آخره، وبعد ذلك يبقى معناها أنها. نقول له لا يا أخي، أحقاب دي إيه؟ عذاب مقيم زي ما قال، قالدين فيها أبدا. يبقى إذن كلمة أحقاب تدل. طب وإيه فايدة إنها أحقاب يعني وقتها بالله؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى استدامة لعذاب هؤلاء يوم يجي بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار، زبانية يخرجوهم من النار. لما يجي يخرجوهم من النار يوم يودوهم كده ناحية الايه؟ ناحية الجنة. يوم يجي عندهم أمل إن المسألة جاهم إفراج، بعد ذلك يعادون. يبقى ده أشد في النكاية ووصل للعذاب ولا مش وصل للعذاب؟ زي ما يجي إنسان أنت مانعه من الماء، تفضل منعه من الماء يبقى اليأس مستحكم فيه وانتهت. إنما تيجي تأمله وبعدين تجيب له كوبة مية جميلة كده وتقول له تفضل، فيمد إيده لها كده ويجيبها كده ناحية فوق تروح طربها كده وعمل. دي استدامة لإيه؟ استدامة للإيه؟ للعذاب. كلمة أحقاب يبقى معناها أنهم يأخذونهم فترة كده، بعد ذلك يأنسون إلى أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم، وبعد ذلك إيه؟ الشعر العربي قال إيه؟ كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. خلاص؟ فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء. في أكثر كده خانته فروج الأصابع، راح مسترصد من هنا ومن هنا وانتهت الإيه؟ إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ده. هي ساعة ما تيجي تقوم تعطي أيضا لسامعها أمل، لأن إلا في المعروف في الاستثناء أنها للإخراج، ومدام إخراج من عذاب تبقى أداة رحمة، فيبص يلاقي اللي جاي بعدها عذاب أنكى، يبقى برضو كما قلنا أطمعه وبعد ذلك إيه. ولذلك قالت الصحابة ديا أشق آية في القرآن، لا يذوقون فيها إيه؟ بردا ولا شرابا إلا إيه؟ إلا حميما وغساقا. دي سموه على طريقة المدح بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه الإيه؟ المدح. ساعة ما يسمع إلا يفتكر إن باب الفرج جه، وبعد ذلك يقول إلا حميم
لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. كلمة برد إلا كذا يقوم يقول لك إلا حميم. طب ما هو الحميم الماء المتناهي في الحرارة، طب ودي أبرد بقى أنت تيجي تقيسه من دي والغساق ده، الغساق ده هو الصديد، صديد أهل النار، وده يبقى شراب ده؟ لا يذوقون فيها بردا إيه ولا شرابا إلا إيه حميما وغساقة. وبعد ذلك يقول الحق عشان ما تاخدش بشاعة الجزاء جزاء وفاقة. هذا لا احنا ادناهم على قد، ولذلك هيجي في المقابل في الاهل الجنة يقول ايه جزاء من ربك عطاء حسابا، ما قالش وفاقة، لان هنا السيئة على قد الايه على قد السيئة، لكن هناك ده عطاء، وما دام عطاء يعني مش بالميزان ده بالإحسان، مش بالعدل ده بالإيه ده بالفضل. إن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا بكم لنتم إن شاء الله بقية ما بقي. وبعد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى قد عرض في سورة عمة بالبدء باستفهام إنكار وتعجب عما يسأل عنه أو يتساءل عنه المشركون الكافرون، ثم فخمه فأبهم ما فقال عما، ثم بينه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم بين الحق سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم في ذلك النبأ الحيثيات التي توجب على من يسمعها أن يؤمن بذلك النبأ إيمانا مستدلا عليه بالمشاهد التي يراها في الكون الذي يحيط به، لأنها مشاهد تتضمن لفاعلها قدرة وعلما وحكمة وغاية. فقال ما الذي يدعوهم إلى أن يتساءلوا تساؤل إنكار أو تساؤل ارتياب عن النبأ العظيم؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فإذا كان الحق يقول ألم نجعل الأرض مهادا وما عطف عليه من النعم التي تدل على القدرة في الخلق وعلى الحكمة في التنسيق، معناه لو لم نفعل هذه الأفعال لكان من الممكن أن يتساءلوا ويستعجبوا عن يوم الفصل، أما وأننا قد فعلناها ولا يوجد مدع آخر يدعي أنه فعلها وهي واقعة لا محالة، فكان من الواجب على العقل الإنساني حين يستقبل هذه النعمة الضخمة أن يصدق أن الذي خلقها ذلك الخلق قادر على أن يجمعهم وأن يعيد أجسامهم وأن يحاسبهم عما قدموا من عمل، وإلا كان ذلك الخلق عبثا يستوي فيه من عمل صالحا ويستوي معه من عمل سيئا، بل قلنا إن من عمل سيئا يكون أحظ من من عمل صالحا. لماذا؟ لأنه أطلق لنفسه العنان فأخذ حرية نفسه في حياته، وصاحب المذهب الصالح قيد حركته وقيد سلوكه وأتعب نفسه. إذن فإذا تساوى هذا بهذا في أنه لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، يكون الشرير قد أخذ حظه عن الخير. لذلك جاء بعد أن ذكر هذه الحيثيات، وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى في إيراد حيثية أو دليل على حكم من الأحكام، إذا كان الحكم أمرا غيبيا لا يدخل في نطاق الحواس، يستدل الله سبحانه وتعالى عليه بشيء محس، والشيء وهو الكون المحيط بنا محس، ونعم الله فيه لا تحصى. إذن فحين يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، يكون قد قدم الحيثيات على صدقه في هذه القضية. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا ولم يقل إن يوم الفصل كان واقعا كما هو المطلوب لأنهم يتشككون فيه، ولكنه قال ميقاتا حتى يبين لنا قضية يجب أن نعتقدها، هو أن الحق لا ينفعل بمعصية المخلوقين ولا ينفعل بكفرهم، لأن مقتضى أن يخلق ثم يكفرون به أن نعجل لهم الحساب، ولكن الله لا ينفعل، بل كل أمر عنده بنقاد، يعني لا يغضبه الخلق بكفرهم ولا بمعصيتهم غضبا يجعله يتعجل موقفهم في الحساب، لأن ذلك الانفعال من صفات المحدثين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي له وقت، فلا ينفعل الله ليعجل على الكافرين بذلك يوم الحساب، لأنهم استهزأوا قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فكأن الحق يقول لا، أنا لا أنفعل بكم ولا أنفعل لتصرفكم، فأعجل الوقت أو الحساب عن الموعد الذي قدرته. الموعد الذي قدرته وجعله توقيتا ليوم الحساب هو هو آمنتم أم كفرتم. إن يوم الفصل كان ميقاتا،
يوم انفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقلنا المآب هو المرجع، لكن صحيح سنرجع إلى الله، لكن كلمة مرجع ومآب تدل على أن الإنسان يعود إلى شيء كان فيه. للطاغين مآبا، وهل هم كانوا هنا ثم ذهبوا وعادوا؟ ده لسه بداية، فكيف يكون مآبا ومرجعا؟ لا، الإنسان في وجوده الكوني يأخذ فترة فيها اختيار بين قهرين. القهر الأول أنه كان عدما مملوكا بالقدرة، وبعد ذلك يخلقه الله بصفة فيها اختيار، ثم يعود إلى قهر تملكه القدرة وحدها. فكأن مآبا أي مرجعا لقهر لا رأي لهم فيه، فكما أنه لم يكن لهم رأي في زمن ميلادهم وفي تكوينهم وفي خلقتهم وفي أخلاقهم وإلى آخره، لأن سلطان القدرة مسيطر عليهم، فكذلك سيصيرون إلى يوم لا قدرة لهم فيه ولا اختيار. فكأن الإنسان في كونه الحياتي بين قوسين من القهر، قوس أول، وبعد ذلك تأتي فترة الاختيار المخلوقة لله فينا، ثم بعد ذلك يأتي القوس الثاني، قوس القهر، من نشفي اختيار. إذن فذلك هو الإيه؟ هو المآب. للطاغين مآب، لابثين فيها أحقابا أي خلودا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورسقا. وقلنا إن عظمة الاستثناء هنا في إلا ماذا تفيد؟ تفيد أولا لونا من التأميل يؤمل فيه الإنسان أن يخرج من العذاب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وبعد ذلك يسمعون إلا ساعة، يسمعون إلا، يقول ده فيه استثناء من ذلك العذاب، ولكنهم يفاجئون بأن الاستثناء من العذاب إلى عذاب أشد وقع. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذا باب عند العرب يجعلون هناك شيء اسمه الذم بما يشبه المدح أو المدح بما يشبه الذم. تقول فلان كريم إلا، ساعة يسمع الإنسان إلا دي يظن أنك أنت ستأتي له بصفة إيه؟ مسلبة، بصفة نقص. تقول فلان كريم إلا أنه، ساعة إلا أنه دي لأن إلا للإخراج، وبتخرج عما قبلها، فساعة ما تسمع إلا تقوم تفهم أن في جاية صفة من مخالفة مسالب. يقول فلان كريم إلا أنه شجاع، فكأنك بحثت لتستثني شيئا فلم تجد إلا صفة مدح أخرى تلصقها بها، ولذلك يسمون هذا المدح بما يشبه إيه؟ بما يشبه الذم، لأنك ساعة ما تسمع إلا تظن أنه سيزم، فإذا بك تفاجأ أنه جاء بصفة مدح إيه؟ مدح أخرى. هنا يظن في إلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ساعة ما يسمعوا إلا يظن إن حتيجي هبة رحمة أو نسمة رضا، وبعد ذلك يقول إلا حميما وغساقا، والحميم الحار والغساق هو الصديد. فشوف بقى، يبقى لا ينقذون من هذا إلا إلى شيء أشد منه. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. كلمة جزاء وفاقا علشان تمنع العاطفة الحمقاء التي تحدث لبعض الناس عندما يسمعون عذابا يصب على إنسان، تقوم الرحمة الحمقاء تتحرك وتقول لك يا سلام هذه عقاب قاسي، ده عقاب قاسي. يقوم يعرض الحق سبحانه وتعالى الأسباب الموجبة لذلك العذاب، يقول لا تظنوا أننا أسرفنا في عذابه، بل ذلك الجزاء موافق لما فعلوا وموافق لما قدموا، جزاء وفاقة. لكن قال فيما يأتي بعد في جزاء المتقين، يقول إيه؟ جزاء من ربك عطاء. إذن في الشر جزاء وفاق على قد جنوبهم، لكن في العطاء بتاع الخير الجزاء وعطاء، والجزاء جعل على عمل والعطاء جعل على غير عمل. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى ليعمل سيئة يعطيه سيئة قدها، لكن في باب الخير ماذا يصنع؟ يعمل حسنة يديله 10، فحسنة أمام حسنة تبقى دي جزاء، والتسعة تبقى دي من العطاء. هنا قال جزاء وفاقا، وهناك ايه؟ جزاء من ربك عطاء، جزاء فيه عطاء، يعني يبقوا يخدم الحسنة قد الحسنة التي صنعوها ثم تزيد بعد ذلك التسعة، يبقى جمع بين الجزاء وبين ايه؟ وبين العطاء. هنا بقى ساعة ما نسمع بقى للطاغين مآبة، لا بثين فيها أحقاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا، يأتي الحق بالحيثية التي تجعل السامع لها يؤمن تمام الإيمان أن جزاء الله لهم عدل. ما هي؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. حكتين اثنين، كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني الجزاء الذي تقدم هذا استحقوه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا. كيف لا يرجون حسابا؟ لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب، أو يؤمنون بالمحاسب ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما ورفاتا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إما لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو الحق، وإما أنهم يؤمنون به ولكنهم يستبعدون أن يعيدنا. وكلمة لا يرجون حسابا، هذا المبدأ إذا استقرأت كل فساد الدنيا وجدت ناشئ من هذه. مجتمع متى يفسد المجتمع؟ حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يتوقعون حسابا على تصرفاتهم. فحين يكون المجتمع في هذه الصفة وهو أنه لا يتوقع حسابا على تصرفاته، ينطلق كل في حركة حياته كما يحب وكما يشتهي وكما يهوى. إذن فالضامن لصلاح المجتمع هو بعينه الضامن لصلاح الآخرة، إذا كان دول حصل لهم هذا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا. إذن عدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في حركة حياته، لا غير متقيد لا بنظام قيمي ولا بنظام عقدي، لأنه لا يتوقع حسابا. كذلك الدنيا متى يكون الفساد فيها؟ حين لا يتوقع المجتمع حسابا. أما إذا توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه، هنا ينتظم المجتمع. ومتى لا يتوقع المجتمع حسابا؟ إما لأن وليه أو حاكمه غافل لا يأخذ باله من التصرفات ولا يوقع حسابا على الجرائم، المجتمع رف الدان، أو لأن المجتمع ما بيحاسبش صاحب الجريمة، أو لأن نفس الإنسان لا تحاسبه على ما اقترف. يبقى المحاسب هيكون في مجتمعنا احنا ثلاث أشياء، إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم حدوده فيه، وإما المجتمع، وإما النفس. ودي اللي انتهت لها مدارس الجزاء الحديثة كلها، إلا أن هذه تمتاز بأن فيه حساب إحنا تاني نرجوه بعد هذه الدنيا. المدارس الحديثة ما بتنظرش إلى حساب الآخرة، ده بتنظر إلى إيه؟ لحساب الدنيا، المجتمع، حساب الحاكم بتقنيناته، حساب النفس. فنشأت مدرسة اسمها مدرسة الضمير، نشأت مدرسة اسمها مدرسة المجتمع، الاجتماع يعني، جاءت مدرسة مدرسة الحاكم. يبقى الرادع عن الجرائم ثلاث أشياء في قانون المدارس دي: حاكم المسيطر، ثانيا المجتمع، ثالثا النفس. نقول له والله الثلاث أشياء دي برضو القرآن أو المذهب العقد الإسلامي ما أهملهاش، لكن ما رأيك في من يحتاط للجريمة بحيث لا تقع عليه عين الحاكم ولا عين المجتمع، إن لم يكن فيه وازع من نفسه يقول له لا، إن عميت على قضاء الأرض فلن أعمي على قضاء السماء. تبقى إذن العاصم النهائي القوي الذي يستوعب كل هذا هو أن يعتقد الإنسان أنه محكوم أمام عين خبير لا تخفى عليه خافية، لا أستطيع أن أستتر عنه، وأنني مردود إليه قطعا ليجازيني. فهبني أفلت من جزاء المجتمع وجزاء الحاكم وضميري تبلد، ماذا يكون الموقف؟ الموقف أنه لا يكون عاصم من الشر ولا من الفساد إلا وازع الدين والإيمان بأن الله رقيب وحسيب ولا تخفى علي خافية وأني لا محالة واقف أمامه. هذا يجعل الإنسان لا يفكر في الشر ولا تفكير حتى. لكن الحاكم أو المجتمع أو الضمير من الممكن أن يتفلت منها الإنسان. إذا نظرنا إلى لا يرجون حسابا وجدناها قضية تنصرف. الذين لا يرجون حسابا في الآخرة يفسدون الفساد الأصل من القمة كفرا بالله إلى أصغر الصغائر. أما في الدنيا فأيضا الفساد فيها لا يتأتى إلا إذا كنا لا نرجو حسابا. هب أن مجتمعا من المجتمعات وجد فيه حاكم، إلا أن الحاكم غير عادل. ومعنى غير عادل إنه يخص طائفة بإنه ما ينفذش عليها القوانين وطائفة ينفذ عليها القوانين. بالله إذا رأت طائفة تنفذ عليها القوانين طائفة أخرى لا تنفذ عليها القوانين، ماذا يكون موقف المجتمع؟ المجتمع سيختال. يختان يعني يعمل إيه؟ يقول لك أنا أستتر بالجريمة ما أمكن. إذن لما الرسول هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، ده اللي بيعمل تفسد في المجتمع. كذلك إذا كان الحاكم غافل ملوش عين يقظة في يقول لك يا عم وإيه اللي وراني للحاكم، إذن يقتل إيه؟ الفساد. المدرسة الأخلاقية الاجتماعية الحق سبحانه وتعالى يقول فيها إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. سيب دي لأن دي وزع دينش. والمؤمنون يعني الجو المحيط بك. طيب الحتة دي فسدت، يقول لك بقى خد المعين اللي في نفسك. هناك بقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين. يعني إيه فأصبح من النادمين؟ يعني إن بعد ما أرضى نفسه بسعار الجريمة وقتل أخوه تنبه فيه شيء. يجي القرآن تاني يقول إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الواحد يشكي نفسه بأن ينم على إنسان أو يشي به وشاية. هو أرضى نفسه صحيح لكراهية لذلك الإنسان، ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الإنسان ماذا يحدث له؟ نفسه تأنبه. أهدي مدرسة الضمير. لكن الضمان اللي فوق مدرسة المجتمع ومدرسة الحاكم ومدرسة الضمير هو الضمان إيه؟ الضمان الديني اللي الإنسان يعتقد فيه أنه يرجو حسابا من إله خبير يعرفه إيه؟ يعرفه كل شيء. إذن فقول الحق إنهم كانوا لا يرجون حسابا علة لفسادهم، علة لكفرهم، علة لاستهزائهم، علة لوقوفهم من محمد صلى الله عليه وسلم موقف الصد وموقف العدوان وموقف الاضطهاد. كل ذا نشئ من إيه؟ من أنهم كانوا لا يرجون حسابا. وبعد ذلك يقول الحق وكذبوا بآياتنا كذابا. هنا تلاحظ أن كذابة ديا جاية كده في موضعها، يعني بتشدد الكذب كده. ما قالش وكذبوا بآياتنا تكذيبا أو وكذبوا بآياتنا كذبا أو وكذبوا بآياتنا كذابا، كل دي لغات فيها. شمعنا يعني جاب وكذبوا بآياتنا كذابة؟ قال لك هنا البحث ده ان كلمة كذاب مصدر زمان زي التكذيب، ويقولوا ان دي لغة اهل اليمن. الرجل اليمني سأل سؤال في الحج فقال ايهما افضل الحلق ام القصار، يعني الحلق ام التقصير. اذا فالفعال جاء بمعنى المصدر اللي هو ايه؟ التفعيل. قراءة تانية وكذبوا بآياتنا كذابة، والمرء ينفعه كذابه برضو موجودة. وجت قراءة ثالثة تقول وكذبوا بآياتنا كذابا. كذاب جمع كاذب زي فساق جمع لإيه؟ جمع فاسق. ليه بقى؟ أم قال لك لأنك كنت تقول كذب فلان فلانا، تكذب فلان لفلان لا يجعلك تلقي اللائمة على من كذب، لأنه من الجائز أن يكون صادق في التكذيب ده. واحد الخبر أمامك فأنت كذبت في الخبر، مش من الجائز أن يكون تكذيبك ده صح. يبقى بقي أن تقول كذبوا بآياتنا وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا، مش كده ولا إيه؟ وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا؟ يقول لك لا، كذبوا ثم ترك مصدرها لتفهمها، وبعدين قال وكذبوا كذابا أو وكذبوا كذابا، لأن تكذيب شيء لشيء لا يعني أن المكذب صادق. يصح أن يكون أنت صادق في تكذيبه. فقال لا، هم مش صادقين، هم كذبوا ويبقى مصدرها محذوف تكذيبا، ولم يصدقوا في ذلك بل كذبوا في ذلك التكذيب كذابة، يبقى كذابة مراجعة لفعل غير المذكور، يبقى مصدر المذكور محذوف، كذبوا يبقى كأنه قال كذبوا ايه تكذيبا. وبعدين وهل هم محقون في ذلك التكذيب؟ هب انك كذبت من اتى بخبر كاذب، دي انت تزم على هذا؟ قال لا، كذبوا بآياتنا وكذبوا في ذلك كذبا، وكذبوا في ذلك كذابا. يبقى انا عايز حاجتين، انه اخبر انهم كذبوا بآيات الله ثم حكم على تكذيبهم بانهم كذب. يبقى هنا حاجة بيسموها في اللغة احتباك. احتباك انك انت تيجي عندك جملتين اتنين، الجملتين الاتنين كل جملة لها ركنين، فتحذف من الجملة الاولى ركن خلاص، وتحذف من الجملة الثانية ركن، لكن الركن المحذوف في الثانية دليل له في الأولى، والمحذوف الأولى فيه دليل له في الثانية. زي ايه مثلا؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. كان المقابل فئة تقاتل في سبيل الله، نقول وأخرى تقاتل في سبيل مين؟ الشيطان، ده المقابل في سبيل الله. أكن نفس الآية إيه؟ فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله كده، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. لكن القرآن مبنى على الأسلوب العالي من البلاغة، أم قال إيه؟ حذف كلمة مؤمنة من الأولى، كلمة إيه؟ مؤمنة من الأولى، واستدل عليها بمقابلها في الثانية، فقال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، تبقى أكن الأولى إيه؟ مؤمنة. يبقى فئة مؤمنة، خدنا مؤمنة منين؟ من مقابل ما ذكر في الثانية. طيب وفي سبيل الله؟ أم قال لك يبقى مدام كده بالعكس، تبقى الثانية بتقاتل في سبيل الشيطان، تبقى في سبيل الله ذكرت في الأولى كويس؟ وحذفت كلمة مؤمنة، وجاء في الثانية فجاء بكلمة كافرة لتستدل على مؤمنة الأولى، وجاء في الأولى في سبيل الله لتستدل على الثانية على أنها في سبيل الشيطان، مش كده؟ يبقى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. حلها بقى حل معنى، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، فحذف مؤمنة من الأولى ليستدل بها بمقابلها في كافرة، وحذف هنا في سبيل الله ليستدل عليها هنا بمقابلها في سبيل الشيطان. يبقى ده بيسموه ايه؟ احتباك. الاحتباك ده كمان يجي في صورة واضحة في سؤال حصل من الكفار للنبي وجدل بينهم وبين بعض، يقول ايه؟ ام يقولون افتراه، يعني افترى القرآن. طيب قل الله يلقن رسوله الجواب، قل ان افتريته فعلي اجرامي. طب ان كان مفتري لا قدر الله يبقى عليه اجرام، ده كلام صح ولا لا؟ وانا بريء مما تجرمون. طب هم يبقوا مجرمين ليه بقى؟ ده الكلام في انك انت افتريته، ان افتريته فعلي اجرامي، وهم عندهم اجرام؟ ما عندهمش اجرام، مادام هم قالوا انت افتريته، وبعدين بقول انا ان كنت افتريته يبقى علي ايه؟ كان المفروض وانتم براء، ان كنت افتريته فانا ايه؟ علي اجرامي وانتم. طيب المقابل وان لم اكن مفتريا له فعليكم اجرامكم وانا بريكم. مش معناها كده؟ لان هم بيدعوا بيقولوا انه افتراه، فالتشقيقه يبقى اما ان يكون قد افتراه واما ان يكون لم يفتري، فان كان قد افتراه يبقى عليه اجرامه وهم براء. طيب وان لم يكن قد افترى يبقى هو بريء وهم المجرمين. لكن الآية ما جاتش كده، إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما إيه تجرمون. تبقى وأنا بريء مما تجرمون دلت على أن المقابل محذوف، فكأن الآية قالت إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء. أنتم براء في الثانية دي خدتها منين؟ من مقابلها وأنا بريء. طيب وإن لم أفتره فأنا بريء وأنتم عليكم إجرامكم. يبقى هنا اسمه إيه؟ احتباك. حذف من الأولى من الآية الأولانية نظير ما وجد في الثانية، وحذف من الثانية نظير ما وجد في الايه؟ ما وجد في الاولى. كذلك ايه هنا سميه احتباك، نقول ايه؟ وكذبوا باياتنا تكذيبا، وكذبوا في ذلك كذبا او كذابا. جاء بالفعل من الاول وترك المصدر، وجاء بالمصدر الثاني وترك الفعل. جاء بالمصدر هنا وترك ايه؟ وترك الفعل. قال وكذبوا، هذا هو الفعل، لكنه لم يأتي بتكذيب. وفي الثانية جاب ايه؟ اتى بالمصدر ولم يأتي بالفعل، فحذف من كل شيء ما يقابله من الايه؟ من الاخر، فبيسموه ايه؟ بيسموه احتباك. وكذبوا بآياتنا ايه؟ كذابة. ونحن نعلم ان الكذبة عدم مطابقة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع. لان لما يتكلم الانسان باي نسبة من النسب، النسبة الكلامية التي ينطق بها لم ينطق بها الا بعد ان دارت في ذهنه وكانت نسبة ذهنية. فان كان لها واقع قبل الكلام وقبل التفكير بنسميها خبر، وان كان واقعها يأتي بعد الكلام بنسميه انشاء. اذا قلت زيد مجتهد مثلا، قبل ان تنطق بهذه الكلمة وجد خارجه وهو زيد وموصوف بأنه مجتهد، سواء نطقت بالنسبة أو لم تنطق. لكن لما تقول له اجتهد يا زيد، فالاجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، اجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، لكن في الخبر الاجتهاد واقع قبل النسبة الكلامية. فإن قلت النسبة الكلامية مطابقة للواقع يبقى ده صدق، وإن كانت مخالفة للواقع يبقى ده إيه؟ كذب. إلا أن هناك استشكلوا في آية من القرآن، وهو قول الحق سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لإيه؟ لرسول الله، والله إيه؟ يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب المنافقين قالوا إيه؟ ماذا قال المنافقون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ قالوا نشهد إنك لإيه؟ إنك لرسول الله. طب لكن ربنا قال ده المنافقين كذابين. طب ده هم قالوا انك لرسول الله، يبقى كذابين ازاي؟ يبقى هو مش رسول يعني؟ يبقى اذا هم قالوا جملة موافقة للايه؟ للواقع. فكيف سماهم الله كذابين مع انهم قالوا انك لرسول الله؟ وانك لرسول الله قضية صادقة، لكن الله سماهم كاذبين، والله ايه؟ يشهد ان المنافقين لكاذبون، مع انهم قالوا انك لرسول الله. نقول له لا، انتحت متعلق الفعل وتركت الفعل. هم ما قالوش انك لرسول الله بس، هم قالوا نشهد انك لرسول الله. فالتكذيب في قولهم نشهد، لان دي مش شهادة، لانه كلام من لسانهم ما صادفش ايمان في قلوبهم. فالتكذيب ليس لقولهم انك لرسول الله، بل لقولهم نشهد انك لرسول الله. اذا فالتكذيب لا لقولهم انك لرسول الله، ولكن لقولهم ايه؟ نشهد انه، لان الشهاده هو ان يقول اللسان قولا مطابقا لما في ضمير، وهم مش مؤمنين بالحكايه دي، قالوها بالسنتهم. يبقى اذن الكذب هو مخالفه الخبر للواقع، فلا يستدل بتناقض هذا في قول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، مع انهم قالوا انك لرسول الله. نقول له انت جئت بحته مما قالوه، ما جئتش بكل ما قالوه. هم ما قالوش انك لرسول الله، لا، هم قالوا نشهد إنك لرسول الله. فالتكذيب لا على قولهم إنك لرسول الله، ولكن على قولهم نشهد إنك لرسول الله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. الإحصاء هو معرفة الشيء وعده، لو حبيت يعد واحد واحد يعده، إنما هذا العد قد يكتفى به علميا ذهنيا، فبيقول المسألة بس مش علميا وكتبناها أيضا. هذا السبب في أنه عدل عن مصدر إحصاء، ما قالش وكل شيء أحصيناه إحصاء، لأن أحصيناه علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال لا، لكن العلم ده يبقى حج عندني، إنما مش حج عليهم، إنما أنا عايز حاجة تبقى إيه؟ حج عليهم. يبقى أحصيناه إحصاء وكتبناه أيضا كتابة. يبقى ما اكتفناش بالإحصاء وهو العلم الذي لا يغادر صغيرة وكبيرة، لا، ده احنا عايزين يبقى مكتوب عشان كل إيه؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ عليك حسيبا. وكل شيء احصيناه ايه؟ كتابة. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. يلاحظ في هذا الاسلوب ان الحق يتكلم عن الكافرين وعن المنكرين للبعث اللي بيرد عليهم بالغيب كله، ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون اي هم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. كان يصح أن السياق يقول إيه؟ فليذوقوا، لكن المسألة انتقلت من الغيبة إلى الخطاب، لأن فذوقوا خطاب من المتكلم ومخاطبين يسمعون، لكن ده الأول كان غيبة. أم قال لك هو يريد أن يجعل الأسلوب يشف عن المعنى شفافية مطلقة. ليه؟ لأن الآخرة قد يكون وهي غيب الناس تكذب به، لكن لما تبقى مشهد فكأنهم قالوا ستواجهون بي أخاطبكم، هكذا بعد ما كان أمر غيب بقى إيه؟ بقى مواجهة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، ما قالش فليذوقوا فلن نزيدهم، لأن ده يبقى خطاب عن غائب، لكن ده خطاب عن مين؟ ليه؟ لأن يوم القيامة هيبقى يوم إيه؟ لمن الملك اليوم؟ مسألة. فكأن الذي كنتم تحدثون عنه غيبا صار واقعا وصار مشهودا، وصرت أخاطبكم فيه، أنا متكلم وأنتم مخاطبون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وكلمة فلن نزيدكم إلا عذابا برضو تأبيد للإيه؟ لن نزيدكم إلا عذابا، زي إلا الأولانية. فلن نزيدكم إلا برضو ساعة ما تسمع إلا تقول ده في تخفيف، ونقول برضو إلا إيه؟ إلا عذابا. وقلنا أن التيئيس بعد الإطماع أبلغ في النكاية، وضربنا مثل قلنا الإنسان اللي عطشان قوي ويطلب منك كوب ماء، وانت من تراضي تدي له كوب ماء، وبعد ذلك التفت لأك راح على القارورة ومليت كوب ماء وتوجهت إليه، كل ذلك يعطي له إيه؟ الأمل في أنك ستهق وتعطيه كوب الماء وتعطيه له كده، وبعدين يمسكه عشان يجي يشربه، تروح ضارب على إيده وتروح موقعه منه. لو أنك من أول الأمر ما تحركتش بالنسبة للمية كان يبقى هين، إنما تطمعه هذا الإطماع بعد ذلك ثم تؤيسه، هذا أبلغ في الإيه؟ في النكاية. فذوقوا فلن نجيدكم إلا عذابا. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى برضو لإيلامهم أكثر إلى المقابل، وهو إن للمتقين مفازة. المتقين ما كانوش مكذبين ولا لهم دخل في الموضوع ده، ولكن عشان التقابل إن للمتقين مفازة. ولذلك دائما الحق سبحانه وتعالى يقابل بين الاثنين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الله، يبقى إذن العملية دي فيها نكاية أخرى، لأن العذاب على السيئة عذاب، ثم تنعيم المقابل يبقى لون من العذاب آخر، لون آخر. فلما يقول إن للمتقين، للمتقين والمتقون هم الذين يقبلون على منهج الله أوامره ونواهيه بالامتثال، هذا معنى المتقين. إن للمتقين مفازة، مفازا هذه كلمة تطلق على عدة معاني، قد تطلق ويراد بها الفوز، إن للمتقين فوزا، والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس، فاز يعني بلغ الخير الذي كان يؤمله، أو مفازا أي منجاة من معاطب. اللفظ محتمل الاثنين، وفي الآخرة سيكون هذا وذاك. ولذلك يقول إيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. وإن منكم إلا واردها، لأننا سنمر كده ونشوف لها بالنار في الصراط، نمشينا على الصراط، كني أشوف النار وبعد ذلك أنجو منها، دي نعمة، ولو كنت حقعد على الأعراف ولا تدخلش لا جنة ولا نار، فما بالك إذا ذهب هذا وبعد ذلك دخل الإنسان الجنة. يبقى إذن إن للمتقين مفازا أي نجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، إذن عناصر الفوز نوعان، أن يزحزح الله الإنسان المؤمن عن النار مزية، ولو جلس بلا نار ولا إيه ولا جنة، فما بانك إذا زحزحه عن النار وأدخله الإيه؟ وأدخله الجنة، يبقى هو الفوز الإيه؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. يسمى الصحراء إيه؟ مفازة، لأن الصحراء بتبقى عادة مهلكة، يمشي ما يجدش عين مية يشرب، يمشي قبل وحوش سباع عدو يبغته، فيسموها مفازة إيه؟ تيمنا، يبقى يعني علشان ما يجيش له فيها معاطف. يبقى أول درجات الفوز أن لا توجد المعاطب، مرتبة العالية بقى أن لا توجد المعاطب وتوجد الإيه؟ المحاسب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فإيه؟ فقد فاز. وبعد ذلك إن للمتقين إيه؟ مفازة، حدائق وأعناب الدلالون منها. وإحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة يتكلم عن الجنة بالأسلوب الذي وجد في لغتنا، وإلا فإن إحنا قلنا قديما أن الجنة أمر أخبرنا الله به غيب، لكن أخبرنا عن أصول المسائل فيه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والرسول يشرح بيقول ايه فيها ما لا ايه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقول له طيب ما دام ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوجد في لغة الناس ما يؤدي معانيها؟ لغة الناس انما جاءت، كيف جاءت اللغة؟ يوجد المعنى في الذهن اولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤدي معنى. إذن فلا لفظ في اللغة إلا وقد سبق الذهن إلى معنى. وإذا كانت لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل عندنا في لغتنا ألفاظ تؤدي مدلول هذه الأشياء؟ الألفاظ لا توجد في لغة الناس إلا بعد أن تتشخص المعاني في الذهن. لما تتشخص المعاني في الذهن توجد لها الألفاظ، أما معنى لا يكون في الذهن ما يبقاش له في لغة لفظ يؤديه. فإذا كانت الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى منين تيجي الألفاظ اللي تؤدي هذا؟ يبقى لا ألفاظ في لغتنا لتؤدي المعاني التي في الجنة، ولكن الله فقط أعطانا مثالا من نعيم الدنيا. ولذلك قال أيه مثل الجنة التي وعد المتقون، قالش الجنة التي وعد المتقون، مثل، والمثل معدل كمان، المثل أنهار من ماء بس معدل غير آسف، وأنهار من خمر برضو معدل لذة للشاربين مش كده، وأنهار من عسل مصفى والخمر لا غول فيها. حتى رغم أنه بقول أنني بديلكم مثل فقط ليس حقيقة ما في الجنة، برضو معدل في الإيه؟ معدل في المثل. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. أولا البيئة، نعرف أن البيئة العربية كان اللي عنده حديقة أو بستان أو حائط دي كان يعني حاجة، وكلمة ايه حدائق، والحديقة هي البستان المصور، ما تقول احدق به يعني ايه التف حوله واحاط، يبقى حدائق يعني بستان مصور. تصويره ده دليل على ايه؟ دليل على متعة الخصوصية، متعة الخصوصية في لذة الجنة، متعة الخصوصية. متعة الخصوصية دي ربنا ادانا الرمزية لها فيها قال ايه حدائق. ولذلك يجي حتى في النعيم الاخر يقول ايه محفور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني، ويجي في حتة تاني يقولك لم يطمسهن انس قبلهم ولا جاء. كأن فضل الله متسع لان يعطي كل انسان خصوصية، هذه الخصوصية يستدل عليها بايه؟ بقوله حدائق ذات اسوار. وبعدين جاب امتع ما في الحدائق وهو الاعناب. احنا ساعة ما يجلنا لفظ في القرآن له نظير في الدنيا، ما ناخدوش على ذلك النظير، بل ناخده على مقياس زمنه. يبقى عنب دنيا وعنب ايه وعنب اخر، خمر دنيا وخمر اخر. ولذلك حيجي يقول لا يصدعون عنها ولا ايه ولا يعني برضو يديلها وصف يخلعه من ايه مسألة الدنيا. إذن فإذا سمعنا أن هناك نعيم في الجنة يوجد مثله أو من نوعه نعيم في الآخرة، فيجب أن أقيس لا بمقياس التساوي الذي أعرفه ولكن بمقياس الزمن الموجود فيه. يبقى إيه عنب جنة وعنب إيه وعنب دنيا. ولذلك هناك يقول لك إيه وأتوا به متشابها مش كده، وبعدين كلما رزقوا من ثمرات الرزق قالوا إيه هذا الذي رزقنا إيه من قبل، يقول له لا وانت بيخيل لك ان انت رزقت من قبل، طب كله بقى كده وشوفه تاني ما هوش هو الله. طيب ايه الحكمة في انه يجيب على هيئة ما نحن فيه في الدنيا؟ طب ما كان يجيب اشياء ليست، ام قال لك لا، لان الف النفس للاشياء هو الذي يشجعه على تناولها. فانت اذا ذهبت الى مكان من الاماكن ثم وجدت فاكهة لم يوجد في بيئتك مثلها، اتقبل عليها؟ لا، الأول كده تتهيبها. إذن فمجيئه مشابه لفواكه الدنيا أو لنعيم الدنيا ها تجريء لك على أن تتناوله بدون غضاضة. وبعدين لما تجرون الواقع تقول يا لا ده غير ده دك غير خالص. إذن فمعنى أنه يأتي من جنس ما يكون في الدنيا، لأنه لو جاء من غير جنس الدنيا ربما زهدت النفس فيه لأنها ما تعرفش إيه هيبقى إيه الشكل ده. فمجيئه على شكل طبيعة ما في الدنيا يجعلك ايه تفاح، من اكلت التفاح في الدنيا وهو كان مقنعني وكان كويس، مثلا عنب اديني باكل العنب في الدنيا، لكن لما تقبل بقى على اكله تقوم تجد ايه تقوم تجده ده كلام كويس. قال لك ولانه لو لم يكن مشابها لما في الدنيا
ربما قلت أن ذلك اللون من الفاكهة هو طبيعته كده جميل كده حتى لو وجد في الدنيا لكان بهذا الشكل. يبقى علشان يديك تنظر يوم يقول لك اهو بتاع دنيا، بتاع الدنيا انت كلته وهذا عنب منه. تقوم لما انت لو جاب لك حاجة جديدة ما كانتش في الدنيا تقول هذا اللون من الفاكهة او من النعيم هو بطبيعته هكذا، لو كان ورد وجد في الدنيا كان يبقى كده بالشكل ده، نقول له لا. فاذا هذا علة ان يكون من جنس الدنيا وان يكون ايه، وان يكون مختلف. فاذا حدثت مثلا ان في الجنة حور وعين ومش عارف ايه من الكلام ده، الناس يقول لك ايه هي المسألة جنسية يعني، يقول لها قال له الله. طب يا اخي انت ليه بتتهرب من الواقع؟ طب ما هي دي امتع ما وجد في الحياة من متع النفس، انما انت متصورها مش متصورها بواقع العملية او بمقدمات العملية، انت متصورها بنهايات العملية. انت قبل ما تحصل منك العملية بتبقى هي دي ألذ حاجة وبتبقى في جنان، وفي ساعتها بتبقى في جنان، وبعدين ان استقذرت شيئا فبعد ان يستذهب فورتك. فالمستقذر ده في ساعة الفورة، اذا الاول المقدمات محبوبة لا شك، واقع العملية محبوب، اما ايه اللي بيخليها قذرة؟ ما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها دي تبقى منغصات هذه اللذة في الدنيا. اهو زي ما نزع من الخمر بتاعة الدنيا منغصتها سينزع من هذه العمليات ايضا منغصتها، تبقى ما فيهاش ايضا المنغصات اللي تقرفك وتتعبك وهو الى اخر. ده كلام كويس. يبقى اذا ما تقسش المسائل دائما على واقعها في الايه في الدنيا. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى وكواعب اترابا، ما تقولش ايه هي الحكايه بقت. ومن العجيب ان اللي يقولك بقى الجنه يبقى فيها الكلام الفاضي دي هم اشبق الناس على هذه المساله في الدنيا، شيء عجيب. طب انتوا ليه بتنكرونها؟ هي متعه في مقدماتها متعه وفي واقعها متعه، ان كنت تستقذر منها شيئا فبعد ذلك لماذا لا تقول ان الله سيسلب مستقذراتها كما سلب مستقذرات الخمر؟ الخمر بتخلينا نهلوس مش كده، الخمر بتصدعنا، خمر بتعمل كذا، وبعدين ام قال لك لا خمر الاخره لا فيها غول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. اذا فالشيء المقزز او الشيء الذي ينفر منها مرفوع عنها. فقل كذلك في هذه المساله التي تتعلق بالعمليات ايه، ما تفتكرش بقى ان العمليه الجنسيه هتبقى يعني ايه، نقول له لا، كل شيء مسلوب منه ما ينفر عنه وما ايه وما يزهد وما يزهد فيه. ان للمتقين مفازه حدائق واعناب وكواعب اترابا. طبعا احنا فاهمين كواعب يعني الكعاب من النساء، هي البنت اللي لسه الثدي بتاعها يشبه الكعب كده، يعني ما تهدلش وعمل زي القربة كده لتحت، لا لسه كده ايه، لسه نافع يعني نافع كده، ادي الكعاب يعني المهدين بتوعها ما تمرمطوش. وكواعب اتراب، ومعنى اتراب الترب هو المساوي في السن، ترب هو المساوي في السن، يعني عشان ما تزغش لا كده ولا كده، مسائل كلها يعني. وكواعب ايه اتراب. وكأسا دهاقة، وكأسا دهاقة، كأس هو مفهوم انه وعاء الخمر، هذا الكأس كأس دهاق، بس كده كأس دهاق يعني قال لك ممتلئة صافية متتابعة يصح. كأس مزاجه كافور، كأس مزاجه ايه زنجبيل، الوان متعددة منها هذا، بس شوف بقى القيد الجميل وكأسا دهاقة، وبعدين قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ليه لا يسمعون لغوا ولا كذابا؟ لان اصلها اللغو ده انما ينشأ من ذهاب العقل، ودي ما بتذهبش العقل، لا هيقعد يخطرف ولا هيقعد يهرج ولا هيقعد يعمل كده. ام قال لك وما في ذلك من المتعة؟ ام قال لك لان المستفيق لا يفرح باللغو دائما الا اللاغي، انما انسان كده سامع ناس بيلغم وهو في منتهى عقله وفي منتهى اتزانه، يتأذى من اللغو او لا يتأذى؟ وشوف شوف الدقة، الا يسمعون فيها لغوا، ما قالش ما يقولوش هم لغو، لا ده ما يجيلهمش حتى من خارجهم. ليه؟ لان المجلس كله ان كان يعني بعد الكاس تفهم ان الكاس دي بتعمل العملية اياها، هم يقول لك لا لا يسمعون فيها لغوا وايه ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء. عرفنا جزاء معناها ايه، ان الجزاء اجر على عمل، والعطاء هبة بلا عمل. كلمة حسابا دي تقدح في العملية، حساب يعني بالحساب، مع انه هو حيدي من غير ايه. لا قول له اصلك انت بتاخد كلمة حساب على الشائع من معناها. لازم ساعة ما تيجي لكلمة في القرآن لازم تشوف مدلولاتها اللغوية كلها ايه. الحساب كما يأتي للعد، يأتي ويقصد منه المحاسبة، يأتي ويقصد منه من أحسبه الشيء. أحسبه يعني الشيء والنعمة جعل تكون حسبي، يعني بلغ يعني الكفاية. يبقى ايه؟ جزاء من ربك عطاء، يبقى ماشي بالحسبة بقى، يبقى من ايه؟ من حساب اللي هو ايه؟ أحسب الشيء فلانا، يعني ايه؟ غمره حتى قال ايه؟ حتى قال حسبي. جزاء من ربك ايه؟ عطاء ايه؟ حسابه. وبعد ذلك انتقل الى وصف اخر بعد ان ذكر احوال الكفار واحوال المتقين، انتقل جزاء من ربك عطاء حسابه، قال ولماذا لا يكون منه ذلك وهو رب السماوات والارض، هو المالك المتصرف، وما يديك لحد ما تقول حسبي ده كفاية عليا كده، ما حدش حيا، ما فيش قوة فوق تقول له انت عملت كده ليه، لانه لا يسأله عما يفعل. ولأن موقف الإنسان لحساب نفسه على تصرف، ليه بيحاسب نفسه على تصرف؟ يقولك انت عملت دي ليه، انت مثلا نزلت اشتريت اللي مالكش حاجة بيه ليه؟ ليه؟ لأن أخذه ينقص ما عنده، لكن عطاء ربنا ما ينقص ما عنده، فمدام ما ينقص ما عنده ايه بقى الحساب ليه؟ هو رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم يأتي بالوصف المناسب للإنعام ودوامه فقال الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما ايه؟ الرحمن. لا يملكون منه خطابا. إذن فالقهر كما كان قلنا القوس الأول قوس القهر في الخلق، جاء قوس القهر أيضا في الحساب. لا يملكون منه إيه؟ خطابا. ليه ما يملكوش منه خطاب؟ لماذا؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا جعل فيها أسباب هو اللي خلقها أيضا، ولكن الإنسان قد يغفل بالسبب عن المسبب، يبقى الأسباب هي اللي قدامه دائما، لكن في الآخرة الأسباب ممنوعة، يبقى الإنعام كله من المسبب مباشرة. ومدام من المسبب مباشرة، مش زي الكفار دلوقتي ياخد خير ربنا ويروح برضو يبذر البذرة ويحرس ويبذر البذرة ويروي ويعمل كل حاجة ويأكل. نقول له لا، المسألة ما فيش فيها ايه وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبينك من أسباب، المسألة بقت إيه؟ في القدرة المباشرة وفي كن. يبقى مدام المسألة دي يبقى لا أحد يملك من أحد إيه؟ خطاب. ولذلك يستدل تعالى مش منكم، لا من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا كم مثل الملائكة يوم يقوم الروح، هو الناموس اللي كان بينزل على الأنبياء جبريل، والملائكة صفا لا يتكلمون، مع أن دول إيه؟ ما عملوش معاصي، إنما مهابة الرب إجلاله مخليهم يعفو. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهل من الممكن ده هم لم يقولوا في الدنيا غير الصواب، أمن المعقول أن يقولوا في الآخرة غير صواب؟ لأما معنى الصواب، أولا الصواب هو موافقة الحق والواقع ولا لا، ده الصواب. أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن شاء الله أن تكون شفاعته مقبولة. يعني ساعة ما يقول له اشفع لفلان يبقى معناها إيه؟ مقبولة. يبقى وقال صوابا يعني إيه؟ لأنه لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد إلا وقد كان مقبولا. يبقى مجرد الإذن، مجرد الإذن بالشفاعة إعلام بالقبول. طب تبقى فائدتها إيه؟ مدام مجرد الإذن بالشفاعة إعلام بالقبول، فما جدوى الشفاعة؟ ملهاش لازمة. يقول لك لا، هذا فقط لتكريم الشافع، هذا فقط لتكريم مين؟ تكريم الشافع. ولذلك يقول لك إيه؟ عنده تقع الأشياء لا به، عنده تقع الأشياء لا إيه؟ لا به. فيريد الله أن يكرم منزلة شافع، يوم يأذن له بأن يشفع، ومدام يأذن له بأن يشفع يبقى إيه؟ مضمونة. يبقى وقال صوابا ليه؟ لأنه لا يؤذن له بالشفاعة إلا حين يريد الله أن يشفعه. ويبقى فائدتها إيه؟
إيذان بأن ذلك الشفيع مكرم عند الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه صواب. ذلك اليوم الحق، اليوم الواقع الذي لا شك فيه، أو اليوم الحق وإن كنتم أيام ممكن يبقى فيه باطل وحق، إنما هنا ليه؟ لأنكم أنتم في الدنيا كنا تركين لك شوية اختيار، يصح يعمل صالح يصح يعمل فاسد، إذن فالباطل له معاشة والحق، لكن في يوم القيامة ذلك اليوم الحق. بعد أن يقول الله ذلك يقول أنا قلت لكم عن اليوم وعن أهوال اليوم للكافرين وعن نعيم اليوم للمتقين، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني يضع مسألة إيابه لربه أمام عينيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذاب قريب. ما هو العذاب القريب؟ أم قال لك لأن كل ما هو آت قريب، ما دام شيء جاي يبقى مهما طال زمنه فهو قريب، بدليل أنه هيقول إيه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ما دام آت يبقى هو قريب. أو إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني في عذاب بعيد شوية وعذاب قريب. العذاب القريب بعد ما يموتوا وبعد ذلك يشاهدون مقاعدهم وتعرض عليهم إيه أعمالهم ويشوفوا نوع العذاب، يبقوا في عذاب إلى أن تقوم إيه أن تقوم الساعة. وإن للذين إيه ظلموا عذابا دون ذلك. الآية القرآنية يقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم إيه ينصرون، ده يوم إيه يوم القيامة. وإن للذين إيه ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل إيه هناك إيه أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب. متى هذا؟ ده في يوم القيامة. لكن بقول قبلها والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هنا يصح نقول إيه إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما يكونش به المقصود يوم القيامة، بل المقصود ما يشهده الإنسان من واقع ما يعذب به اللي هو في القبر، أو يكون المراد به إيه يوم القيامة وسماه إيه قريب، لأن كل ما هو آت إيه قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يعني إيه؟ قال لك إيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير إيه مصدرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه أمدا بعيدا. خلاص. وبعد ذلك يقول الحق إيه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني إيه يا ليتني كنت ترابا؟ معنى تراب في عرفنا أن إحنا بعد ما انخلقنا كنا مخلوقين من تراب، يعني يا ليتني ظللت إيه تراب وعدم، حتى لا أكون مكلف وممتحن بالتكاليف أطيع أو أعصي، ليتني كنت مسخر زي الإيه زي التراب. أو أن ذلك لأن أصل الإغواء إبليس، وإبليس افتخر على آدم بأن خلقتني من وخلقته إيه من طين، فكأن إبليس أبو الغواية للكفار في كل هذه المسائل. يقول إيه الذي أغوي به؟ يقول يا ليتني كنت إيه كنت ترابا، ما كنتش متعالي بأنني من النار ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا. فإذا قول الحق سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حينما يشاهد أهوال الجزاء التي عوقب بها جزاء ما أسلف في دنيا يقول ليتني لم أكن مكلفا، لم أكن مختارا، لم أكن مكرما كإنسان، بل ليتني كنت أدنى الأجناس في الأرض ومسخر لله ولا أتعرض لهذا اللون من الإيه من العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من المتقين، وأن يجعل لنا مآبا إليه، وأن يكفينا شر نفوسنا، وأن يكفينا شر الشيطان، وأن يحقق لي آمالي وآمالكم. والسلام.